بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في الكلام على البحث عن مصدر القرآن في كتاب النبأ العظيم إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من البحث، والتي عنون لها بقوله المرحلة الرابعة من البحث، البحث في جوهر القرآن نفسه عن حقيقته ومصدره. يقول إننا في هذا المنهج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا الحد لم نرد أن نعرض للقرآن في جوهره، بل كان قصارى ما صنعناه أننا درسنا الطريق التي جاء منها، فما وجدنا في اعترافات صاحبه ولا في حياته الخلقية ولا في وسائله وصلاته العلمية ولا في سائر الظروف العامة أو الخاصة التي ظهر فيها القرآن إلا شواهد ناطقة بأن هذا القرآن ليس له على ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون الله، وتلك كلها دراسات خارجية إنما يسلكها رجل وقف معنا على طرف صالح من هذه الحياة النبوية وملابساتها، وكان مع ذلك سليم الفطرة يتعرف الأشياء بمثالها ويهتدي إليها بأقرب أماراتها، فمثل هذا سيرضى منا بهذا القدر ويهتدي به. يبقى هو بيقول اعتمد في المرحلة السابقة على حكايات وروايات جاءت عن طريق المسلمين، وقد أجبنا عن هذه الشبهة مرارا أنه لا يحق لمعترض أن يعترض ويقول أنتم الذين ترون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين ترون أحواله عند نزول الوحي، وأنتم ولم، لأنهم اعتمدوا بصفة عامة ومن حيث المبدأ هذه الروايات وأخذوا من بعضها ما ظنوا أن فيه مطعن، إذن اعتمدوا أن هذه طريق لمعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا يقول هب إن هناك من يريد أن يطرح هذا كله، هنعمل العكس وده الأصوب والأدق، إن ربما كان يعني لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وصفاته وسيرته، ولدينا القرآن بألفاظه ومعانيه وأحكامه وبلاغاته وفصاحاته وأخباره، وكلاهما مصدق للآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على صدق القرآن، والقرآن دليل على صدق الرسول، وقد يكون من عاين وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يتعلق بشمائل النبوة المتعلقة بذاته صلى الله عليه وسلم أوضح في حسه، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وهذا ما يعني قاله البعض شعرا: لو لم تكن له آية مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. فإذا لعل من عاين وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك أدلة يقينية على صدقه، وأنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تبارك وتعالى. وكذا كل منصف وفق علوم التاريخ سيجد أنه أن هذا أن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يقبل الشك من حيث الجملة، فسوف تأتيه من هذه الأخبار ما يقوم مقام المعاينة. وأما إن لم يكن فالقرآن يدل على أنه من عند الله، كما يقول الدكتور عبد الله دراز رحمه الله، يعني وأما الذين لا يعلمون عن تلك الحياة النبوية إلا قليلة وكثير ما هم، والذين يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه، فهؤلاء لا غنى لهم أن نتقدم بهم خطوة أخرى نبين لهم فيها أن هذا الكتاب الكريم يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر، وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر، حتى إنه لو وجد ملقى في صحراء لأيقن الناظر فيه أنه ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته، وإنما كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه. ده كلام في غاية الأهمية، أعظم دلائل النبوة في زماننا أو بعد انقضاء عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. أثار القرآن هو منبع الحجج، لأن ممكن البعض لا يثق بهذا التاريخ، نقول له خلاص عندك القرآن، هذا القرآن لو وجده إنسان ملقى في صحراء لم يعرف عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولا جهاده، لا استدل من القرآن ذاته على أنه لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. وكثيرا ما يعني تمثلنا في ذلك بقول الشاعر الألماني جوتا الذي قال: لو لم نقل أن القرآن وحي من عند الله للازمنا أن نقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال لازمنا أن نقول أن محمدا هو الإله ذاته. العبارة اللي بيقولها جوتا دي هي دي اللي هو بيقولها هنا الدكتور عبد الله دراز، إن القرآن يقول أنه من عند الله، وبعد كده هذا أمر يعني قطعي عند الناظر في القرآن والمتأمل فيه. فإما أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم موحى إليه بهذا القرآن من عند الله، أو كما يقول يعني جوتا تعجيزا لهم، أو فلتقولوا أن محمد هو الإله ذاته. يعني مقصد أنهم طبعا هم لا يمكن أن يقولوا بذلك، وهذا غير صحيح، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يدعي هذا بل نفاه. فالمقصود هنا أنه يريد أن يعبر بأقصى تعبير أدبي ممكن عنده أن القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. يقول: ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإلى حدود محدودة لا تتعدى، وقدرة الخالق على الممكنات لا حد لها، فكل كائن يجاوز حدود القدرة العالمية واقع في حدود القدرة الإلهية البتة ولا ثالث. يعني شو الأمور تعجز العالمين ولكنها ممكنة، إذن فهي من فعل الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي حدث مع سحرة فرعون، لأنهم أعلم الناس بالسحر، فلما أيقنوا أن الذي فعله موسى عليه السلام لا تطيقه السحرة، وهو لا يطيقه البشر العاديين، من باب أولى أن يقلب العصا حية. هم بيخيلوا، قلنا ذا في الكلام في السحر، في سحر تأثير قد ينتج عنه أمراض أو خصومات أو ضغائن، وفي سحر تخيل الحاجة اللي الساحر ما يقدرش بمساعدة الجن يعملها ممكن يخيل الناس انه عملها، لكن وجود امراض الشيطان الجن ده مجرى الدم، وربما يكون له دراية بايه الخلل اللي ممكن يعمله لو منع الدم عن احد اجهزة الجسم فترة يحصل المرض الفلاني. من الوارد ان الامراض تكون بعمل الشيطان، مش كل يعني هذا يحدث، الضغائن من الوسواس وغيره، لكن الخلق لا يقدر عليه إلا الله. فلما يجي الساحر يدعي الخلق بيلجأ إلى سحر التخييل، يقوم يجعل الجن يهتز، الجن يتشكل بصورة حية ويهتز ويسطر الحبل او العصا. لكن ان العصا تنقلب حية حقيقية وتأكل العصيان الاخرى، فهم يعرفوا ان هذه حية حقيقية لا يثيق السحرة ان يفعلوا ذلك. فلما كان كذلك ايقنوا من ساعته. لذلك كان ذكرنا قبل ذلك كلام الاستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى عندما كان يقول ان العرب وهم اهل الفصاحة والبلاغة ابلسوا امام فصاحة القرآن كما ابلس سحرة فرعون امام آية موسى عليه السلام. بمعنى مش حتى حصل نوع من التردد والتفكر، وهل ده ممكن، هل ممكن يحاولوا، شعروا ان هذا لا يثيقه البشر. يقول مثال ذلك ان الرجل قد يصرع الرجل، وقد يصرع الرجلين، وقد يصرع الآحاد والعشرات، ولكن هل من الناس من يقف في وجه العالم كله فيقهر الأمم أفرادا وجماعات؟ لا يحدث. الله يأتي بالشمس من المشرق، فمن ذا الذي يأتي بها من المغرب؟ ولكنك تستطيع أن تطفئ المصباح وأن توقده حين تشاء، ولكن هل يستطيع الناس جميعا أن يطلعوا الشمس قبل وقتها أو يؤخروها عن ساعتها أو يطفئوا نورها أو يأتوا بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ إنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فأن لهم أن يضاهئوا تلك الكائنات العلوية التي لا تنالها أيديهم ولا قضائفهم، التي لا يملكون من أمرها سوى النظر إليها والإعجاب بها والاستفادة منها والخضوع لها. فذلك العجز العام عن مضاهاة الخلق وعن محاكاة الصنعة هو آية ليست من صنع الناس، وذلك هو الطابع الإلهي والمظهر السماوي الذي تمتاز به صنعة الخالق عن صنعة المخلوق. وهذا هو المثل الذي نريد أن نطبقه على القرآن، إن الناس العقلاء المدركين متى نظروا في القرآن أدركوا أن هذا ليس من جنس كلام البشر، إلى أن يقول في بيان هذه النواحي التي دعت الخلق إلى أن يدركوا ويعرفوا أنهم يعجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والنواحي الثلاث للإعجاز. قل ها نحن أولئك ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف أن ينظر معنا في القرآن، من أي النواحي أحب، من ناحية أسلوبه أو من ناحية علومه أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في العالم وغير به وجه التاريخ، أو من تلك النواحي مجتمعة، على أن يكون له الخيرة بعد ذلك أن ينظر في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فيه، أو يفترض أنه ظهر في أرقى الأوساط والعصور التاريخية. يعني مش هنقول ورغم كل ما فيه من علوم وأحكام تشريعية تحتاج إليها البشرية إلى يومنا هذا، فإنه قد نزل في بيئة صحراوية، بيئة ساذجة، لا يمكن لأحد مهما أوتي من عقل وخبرة أن يستلهم منها نظاما يصلح للعالم بعدما تتسع أقطاره ويكثر عدد سكانه وتتفاقم مشكلاته. قل له لا، عايز تحط دي معك في الاعتبار حطها، عايز تفترض جدلا أن هذا القرآن الذي يقول المسلمون أنه نزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يقف منه الباحث ما زال موقف التردد الذي ندعو منه له. افترض انه ظهر في ارقى الحضارات، وانه لو عايز تحط احتمال ان يكون ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بهذا القرآن من تجارب وخبرات متراكمة، افترض ارقى حضارة انت عايز، وقول هل يمكن لمن عاش في هذه الحضارة في ارقى حضارات التاريخ القديم او الحديث ان يستطيع بخبرات وتجارب وعمل وعقل ونظر ان يخرج بهذا القرآن؟ وقال له انظر في الجوانب دي كلها، وعايز تستصحب معك ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البيئة التي يعرفها كل الناس، استصحب. وان اردت ان تستصحب او تفترض فرضا جدليا انه ظهر في ارقى الاوساط والعصور التاريخية فافترض، وايضا ان اردت ان تستصحب شخصية من نزل عليه القرآن، لان كما ذكرنا هذا امر في غاية الاهمية، لانه لا يلتبس على حال العاقل حال اصدق الصادقين مع اكذب الكذب. مدعي النبوة اما ان يكون صادقا في دعاه فيكون اصدق الصادقين، واما ان يكون كاذبا في دعاه فيكون اكذب الكاذبين. فاذا قالوا وضع هذا من اجل الملك، شوفوا هل طلب الملك وكيف كانت نهاية حياته، بل كيف عندما اقبل الملك بدأ يدعي ان الوحي ينزل عليه بان اجله قد اقترب، وهذه لا يفعلها طالب الملك، فضلا انه بالفعل يأتيه اجله، هذا امر في غاية الخطورة. فبنقول عايز يستصحب الاحوال اللي زي دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم ليست حال طالب الملك، لانه عندما حدث الملك بدأ يحدث الناس ان ربه خيره فاختار ترك الدنيا، وحدث ذلك بالفعل. ليس حال طالب المال، لانه مات وضرعه مرهون عند عدو له في اصاع من شعير طعام اقل ما يقتض به من الحب الشعير، واقترض النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا من يهودي ورهن درعه عنده، فليست هذه حال طالب مال، الى غير ذلك من الاحوال. فان اراد ان يستصحب حال من نزل عليه القرآن او الداعي فبها ونعمت، او اراد ان يعزل البحث عن شخصية الداعي، او يقول لو تصورنا جدلا، يعني يتقال له ان الذي جاء بهذا القرآن رجل امي لم يلتقي احد يتعلم على يدي، ولم يتكلم الشعر ابدا الى ان بلغ الاربعين، ولم يدعي شعر من جنس شعر الناس، ولا ثم تكلم بهذا الكلام الذي هو بديع في اسلوبه، لا هو شعر ولا هو نثر بعد الاربعين، عايز يستصحب الكلام ده كله، يبقى امور اضافية مؤكدة بها ونعمت. والا لو عايز يقول، لو افترض جدلا ان قائل هذا القرآن لو كان قاله من عند نفسه انه هو اعلى الادباء ادبا واكثر الزعماء زعامة وافضل العلماء علما وانبه الحكماء حكمة، نقول له افترض ان لو عرف يثبت انه لو جاء مجموعة من البشر او شخص اجتمعت فيه كل هذه الصفات يمكن ان يأتي بمثل القرآن، يبقى له بعد ذلك ان يطعن في ان القرآن هو كلام الله، مع ان الحال ليس كذلك. فيبقى لما يبقى الحال ان الذي دعا الى القرآن وادعى انه من عند الله كان رجلا اميا لم يتعلم القراءة والكتابة في امة امية ليست عندها علوم، وك كانت نشأته في مكة في يعرفها الجميع إلى غير ذلك، هيبقى ده تأكيد وزيادة في الحج. إذن فهو الكلام هنا على القرآن والقرآن فقط، هيعزل أمور استخدامها في البحث يؤكد المعنى المراد ولكنه لن يستعمل. قال فلنأخذ الآن بعون الله وتوفيقه في دراسة هذه النواحي الثلاثة من الإعجاز القرآني، أعني ناحية الإعجاز اللغوي وناحية الإعجاز العلمي وناحية الإعجاز الإصلاحي التهذيبي الاجتماعي، دي جوانب إعجاز القرآن. قال ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية، لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي بالقرآن جملة وتفصيلا في سورة منه، ولذلك نبدأ بها. ليه؟ لأن القرآن نزل 5 آيات من أول سورة العلق تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم قوم قبل أن ينزل باقي علوم القرآن، وفيها من تشريعات وحكم تنظيم المجتمع والأسرة، لم يكن فيها أخبار عن الأمم السابقة يتحدى بها أهل الكتاب فيما عندهم من أخبار، ولا أخبار مستقبلية حدثت فيتأكد معها أن هذا من عند الله. إذن القدر البلاغي أو القدر اللغوي هو أبرز جوانب إعجاز القرآن أو أول الجوانب التي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم قام. ربما يكون في زماننا سائر الجوانب أظهر، يعني الآن الناس المنصفين يتملكهم الإعجاز التشريعي أكثر بكثير من الإعجاز اللغوي، لأنهم هؤلاء أقوام في أمم تعتز بلغاتها ولا يدرسون لغة العرب، ويصعب عليهم تذوق ما فيها من معاني. وإن كان لا يكاد يوجد منصف قرأ ترجمة معاني القرآن إلا ويقر بأن هذا القرآن لا مثيل له، لكن هنا هو أعجب بالإيه؟ بالمعاني. معظم اللي بيترجم معاني القرآن بيحاول ينقل نفس الصور التمثيلية ونفس المحسنات البلاغية في اللي ممكن تتنقل زي المقابلة التضاد، لكن في أمور في اللفظ ذاته لا يدركها إلا من قرأه بلغة العرب، ولكن الترجمة تنقل قدر من الإعجاب من العظمة اللغوية في القرآن مما يمكن أن ينقل إلى لغة أخرى، لأن في عظمة في نطق الحرف نفسه، في تتابع الحروف، في قلنا في الغنة وأماكنها والحركات والسكنات، وكيف يكون الكلمة من ضمن مناسباتها للسياق النطق، وهل فيها حركة ولا فيها سكنة في نصها، والآية طويلة قصيرة، في النهاية الحركات والسكنات هتعمل نوع من أن الكلام ينساب في كلام القارئ. هذا كله يصعب بل يستحيل نقله إلى لغة أخرى، لكن ما يكون من تمثيل صور تمثيلية في غاية الروعة، وسبحان الله يكاد يكون أن الصور التمثيلية البليغة أمر متفق على أنه من أرقى صور البلاغة في كل لغات الدنيا، يعني ده كأنه القدر المشترك من آداب كل اللغات، القدرة على التمثيل المعبر الذي يجعل يقرب المعنى البعيد فحتى يكون كأنه معنى حسيا. إذن الحاصل أن العظمة اللغوية في القرآن، إذا كنا بنتكلم على أن معظم غير المسلمين اللي يحتاج نظر في القرآن وفي عظمته لا يتكلمون بالعربية، وإذا قرأوا ترجمة للقرآن فقدت كثيرا من أوجه هذه العظمة، وإن بقي فيها آثار لهذه العظمة يبقى أنه بيكون الذي يبهرهم أكثر الدقة التشريعية وشمولها لكل نواحي الحياة والارتباط الوثيق بين التشريع وبين الأخلاق إلى غير هذا من جوانب العظمة الكبيرة. ولكن على أي يبقى أن ميدان التحدي الأول كان في الباب اللغوي. طيب، هنا بيقول احنا بندعي ان القرآن لما نظر فيه بلغاء العرب ابلسوا ابلاسا كابلاس السحرة لما رأوا عصا موسى عليه السلام تنقلب حي، وانهم عجزوا عن معارضة القرآن او ان يأتوا بمثله مع توفر الدواعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن القرآن سفه أحلامه وسب آلهته وبين أنهم على باطل، ولأنهم نالهم من وراء ذلك شدة وجهدا، وكما قالوا هم فرق بين الابن وأبيه والمرأة وزوجه، ثم ظهرت الحروب بين المسلمين وقريش، ثم بين المسلمين والعرب قاطبة، ثم بين المسلمين والفرس والروم، وكل هذه الأمم تذوق من وراء ذلك ويلات، تنهار حضارات وتسقط إمبراطوريات، والتحدي قائم إن أتوا بمثل القرآن انقضت القضية. فنحن نقول هم مع شدة وكثرة الدواعي التي تجعلهم لو كان لديهم فرصة لأن يأتوا بمثل هذا القرآن لأتوا، لم يأتوا. إذن فالقرآن من عند الله. هو بيقول طيب المنكر لهذا الأمر ممكن يقول إيه؟ قسمهم لست أصناف اللي منكر لهذا الأمر. قال واحد يقول أنه يقدر، فبيقول الشبهة الأولى شبهة غر الناشئ يتوهم القدرة على محاكاة القرآن، فيقول فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيئا من صناعة الشعر أو الكتابة وآنس من نفسه اقتدارا في البيان فوسوس له شيطان الإعجاب بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع الإتيان بمثل أسلوبه، فذلك ظن لا يظنه بنفسه أحد من الكبار المنتهين، وإنما يعرض إن عرض للأغرار الناشئين. ومثل هذا دواء عندنا نصح نتقدم به إليه أن يطيل النظر في أساليب العرب وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم الأدب حتى تستحكم عنده ملكة النقد البياني ويستبين له طريق الحكم في مراتب الكلام وطبقاته، ثم ينظر في القرآن بعد ذلك. ده وانا بيكلمه على الجانب اللغوي فقط، وقال احنا هنقول له طب قل لنا شيء من اخبار المستقبل وليقع كما قلت، لكن هنا الكلام على الامر البلاغي فقط. قل وأنا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة بقدره وستنحل عنه عن نفسي عقدة من عقد الشك في أمره، إذ يرى هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسرار اللغة وإحسانا في تصريف القول وامتلاكا لناصية البيان ازداد بقدر ذلك هضما لنفسه وإنكارا لقوته وخضوعا بكليته أمام أسلوب القرآن. لذلك لما جاءوا المستشرقين درسوا لغة العرب وآداب العرب وأوجدوا لهم صنائع في بلاد العرب ممن ولدوا يتكلمون العربي، محدش منهم ابدا قال ان هو يعرف يقول مثل القرآن، غاية ما هنالك ادعوا دعوة سمجة، قال لك كان هناك ما هو اعظم من القرآن وابلغ من القرآن ولكن المسلمين كتموه، وهو الشعر الجاهلي. يعني القرآن حد لواقع بلاغ، هل هذا يمكن ان يعقل؟ ثم مع هذا انتصر القرآن، وهذا يستحيل، يستحيل ان يكون موضوع المناظرة موضوع كاذب ثم ينتصر، مفيش قوة مادية، مفيش اسباب. ثم لما انتصر جمع المسلمون الشعر الجاهلي، لم يتمكن الفرس ولا الروم مع عداوتهم للإسلام ولأهله ولا غير ذلك أن يأخذوا منه حرف يجمعوا عندهم. الفرس والروم بعد ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه بدأوا يرقبوا الأمر، أو كان عندهم يعلمون أن من أشعار العرب ما هو أفصح من القرآن لأخذوا، لا سيما من الفرس والروم، دول ما كانوش، كان منهم حلفاء للفرس والروم من العرب في العراق والشام، ودول كانوا لم يدخلوا في الإسلام إلا لما حارب الإسلام الفرس والروم، كانوا آخر العرب دخولا، فلم يجمعوا هؤلاء الشعراء الفطاحل ولا هذا الشعر كذب سمج في غاية السماج، لأنهم مش قادرين يدعوا. طيب خلاص الشعر الجاهلي انقضى، يشوفوا حد هم معهم أموال ومعهم يرصدوا هذه الأموال لمن يجدون عنده ملكة لغوية عشان يخرج مثل القرآن. لا، يقولك ده كان في زمان، وبعدين يقوموا جايبين مثال زي القتل أمثل القتل، ويحولوا عبارة سيعارضوا بها آية من آية القرآن، مع اتكلمنا قبل كده على أنها ساقطة والمعارضة يعني تجعلها يبدو تماما الفرق، ولكن هو ده غاية جهدهم، أنهم يستنقذوا عبارة من خزانات كتب الأدب لكي يحاولوا على استحياء أن يثبتوا أنها مثل آية في القرآن أو أنها تفوقها. ده اعتراف صريح من الغرب في وقت كانت الأموال بتنفق على أشدها، أموال وخطط وتحركات عسكرية وقل كل ما شئت لتغيير هوية الأمة، وكل ما استطاعوا ادعاء أن الشعر الجاهلي كان أفصح من القرآن وأن المسلمين كتموه، وآية وعبارة حاولوا أن يرفعوها فوق آية من آية القرآن، وجهودهم معروفة ومبذولة. طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني مما ينبغي أن يبكى له بدلا من الدموع دما، ما يقع الآن بين المسلمين في مصر والجزائر نتيجة مقامرة، لأن مسابقات هذه الألعاب على عوض، ولا شك أن المكافآت تعطى للاعبين سواء من بلادهم أو من الجهات المنظمة اللي بتعطي عوض، هي مقامرة، هذه نتيجة القمار، نتيجة القمار وجود المخابرات الأجنبية والنت سهل القضية، أكاذيب هنا وأكاذيب هنا وسكارى هنا وسكارى هنا، ينطلق المشجعون يعني تكسير كل ما يقابلهم. قد يكون، لا نريد أن نقول أي المشجعين في أي البلدين كان أكثر سفاهة، لأن الأزمة أزمة الأمة ككل، والجمهور وكل المشاركين في هذه العملية في الناحيتين في غاية السفاهة. كان استطاع الاحتلال الفرنسي أن يغير هوية الشعب الجزائري، أجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الأم ويفصله، ولكن ما استطاع أن يفعل شيء في قضية القرآن. وإذا كانت سبحان الله يعني الآن مباراة كرة قدم بين مصر والجزائر ما أكثر بلدين تصدوا لحملات التغريب وأكثر بلدين خرج فيهم دعاء قرآنيين أوقفوا الحملة على القرآن ورجع فنون المستشرقين مهزومين. لعل في مصر بقيت اللغة العربية ثابتة بفضل الله تبارك وتعالى، هذا مكن لها يعني أن يكون انتشار الدين فيها أعلى. ولكن نقول إن رغم تمكن الاحتلال الفرنسي من فعل ما حل له في الجزائر من نشر ثقافته ولغته، وقف أمام القرآن عاجزا وخرج له دعاء فضلاء خدموا قضية إعجاز القرآن في الجزائر أو في المغرب العربي ككل، ابن باديس ومالك ابن نبي وابن عاشور وغيرهم ممن خدموا هذه القضية خدمة من يعني كأعظم ما يكون من المواجهة والتصدي لهذه الحملات. الآن الحروب الفكرية والحروب الحضارات كما يقولون صراع الحضارات جولات لا تقص كمباريات الكرة بالدقائق، وما فيهوش حاجة اسمها الوقت خلص ولا الوقت الضايع، جولاته مفتوحة وبتحسب مش بالدقائق ولا بالساعات ولا بالأيام، بالسنين. الآن الاحتلال والتغريب بيحاول يسترجع بعض المعارك التي خسرها دعاة التغريب. خسروا معركة القرآن، كسبوا معركة الكرة، كسبوا معركة الفن، كسبوا معركة القومية، معركة النعرات الجاهلية، كل دي معارك كسبوها. أوجدوا نعرات جاهلية في بلاد المسلمين، أوجدوا اللهو والعبث في بلاد المسلمين، أوجدوا الغناء والموسيقى في بلاد المسلمين، وعجزوا في قضية القرآن أن يريدون مرة ثانية أن هم يرجعوا ويستردوا ما خسروه من معارك. فلابد أن هم ينشطوا الذاكرة، وإذا كانت الجزائر رجعت إلى حضن الإسلام بعد رحيل الفرنسيين عنها وبدأ أهلها يتعلموا العربية وكذا، وكان منها من دعاتها من تعلموا العربية لكي يواجهوا ذلك، الآن الإسلام عايز تاني ياخدها يفصلها عن العروبة. تلاقي ناس همج يقول لك الكرامة، فين الكرامة لما المسلمين بيتهانوا في كل مكان؟ لو القضية قضية كرامة، لما المصريين بيتهانوا في كل مكان، لو ان القضية قضية حتى كرامة وطنية، يعني مش مروة الشربيني دي مصرية؟ مش اتقتلت في ساحة محكمة في ألمانيا؟ عملوا ايه دول؟ مين قال كرامتنا ومين قال ومين قال ومين قال؟ محدش قال حاجة، محدش عمل مظاهرات الى غير ذلك. الدليل ان دول همج غوغاء مستنين حد يحركهم. فاللي بيحركهم هل نحن؟ انا كل انسان ادرى ببلدي، لا تقول ان في بلادنا مشجعي كرة مهووسين هوس مشجعي الكرة اللي في الجزائر. المباراة المحلية مش بيتم فيها سباب بالاب والام وكذا وكذا وتعيير باللون، مش لاعب لونه اسود عيروا جمهور الفريق الاخر، وده مصري وده مصري. ويعني حتى هدد هذا اللاعب انه سوف يشتكي للفيفا ايضا كقصر. الان كل المؤسسات العالمية هي ولية امرنا. اذا عندنا مشجعين مهووسين، كونهم يعني اتضربوا، ما هم مهووسين قدام مهووسين، بس التانيين اكثر احترافا في الاجرام. لكن هذا مشجع مهووس وهذا مشجع مهووس، هذا بذيء سفيه لا يعرف حق للإسلام ولا حتى العروبة التي يتكلمون بها، والآخر مثله فهل يقبل احد انه يسب كما يحدث؟ كل واحد يرضى على نفسه، يرضى على اخيه ما لا يرضى على نفسه. هم بيسبوا المصريين بالراقصات، هنقول ما عندناش راقصات، عندنا ابتلاء، نسأل الله تبارك وتعالى ان يطهر البلاد منهم. لا، ده انتوا اللي عندكم، هو الاثنين عندهم، الشعبين فيهم هذا الانحراف. فاذا لو كان جمهور الكرة ده بالفعل زعلان من وجود الراقصات، يبقى كل واحد يهاجم الراقصات اللي عنده، مش يهاجم الراقصات اللي في البلد التاني. يبقى اذا هم مش زعلين من وجود الراقصات، كل فريق جاي بالراقصات بتوعه يشجعوه. فحينئذ خلاص احنا دلوقتي مغنيات الفيديو كليب حتى اللي مش مصريات هم اللي بيجيبوا لنا كرامتنا دلوقتي. وواحده يعني غلت الدماء العربيه في عرقها، مش هتروح تغني في الجزائر ولا هتحرمهم من ان هم يشاهدوا لحمها. هي دي اللي هي دي تنتصر لمصر، نسايبها مصر اصلا هي مش مصريه. كل ده يعني شيء في غايه العجب. بنقول يعني حاصل الامر ان الاحتلال والتغريب لما جه ايه اللي هو قدر يعمله في قضيه القران؟ لا شيء، لا شيء. ووقف عاجزا ان هو يقدم واحد يقول ادي طب ده زي القران ولا ويغربله. قال لك لا، ده كان هناك كلام من كلام البشر افصح من القران ولكن اخفي، وبقي منه هذه العبارة، عبارة قصيرة تكلمنا عليها قبل ذلك. يقول ان هو اللي هيقول انه يعرف يقول مثل القرآن، هنقول له طب راجع نفسك وادرس الادب وتذوق الادب قبل ما تفضح نفسك. فإن أصر قلنا له أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم يقول وإن في التاريخ لعبرا تؤثر عن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم. ليه؟ هم دول سفاهة ظنوا أنه عشان يعارض القرآن لازم يجيب كلام زي القرآن في طريقة نظمه. وهو قال لهم حتى الكلام ده ما كانش، لم يكن مشترطا. لما بنقول تحدي يجيب كلام وفق معايير التذوق واللغة يكون أرقى من القرآن، مش عايزينه نقول. فدول نتيجة انه بيروم أمر خارج قدراته. عارف الطفل الصغير لما يجي يعمل حاجة يحاول يكتب وهو لسه في سن ما يعرفش يكتب، او يحاول يعمل ما هو اعقد من ذلك، او يحاول يرسم وهو بيحاكي، بيبص الكبير بيعمل ايه ويعمل، تطلع الكلام حاجة في غاية السفه. هو ده الكلام. لما نقول هنا العقل البشري التجربة خير شاهد، ما يقدرش يركز في اللفظ في نفس الوقت اللي هيكون فيه الشعر غايته ايه. كم بحر شعر موجودين، والشاعر بيخرج المعنى اللي هو عايز يقوله، وبعدين يقعد يخضعه للوزن شيئا فشيئا حتى يستقيم. فعنده أداة عقلية يخضع بها الكلام الذي رام أن يقوله للوزن الشعري. لكن لما يبقى الكلام بغير وزن ولكن وقعه سوف يستفاد من تتابع الحركات والسكنات، ملوش قاعدة، أمر فوق طاقة البشر. في نفس الوقت لازم يكون الكلام في أوجز ما يكون، قليل اللفظ واسع المعنى، ويكون غير فاحش في النطق، سلس. لما الانسان يجي يركز في دي ما تجيش دي، يجي دي ما تجيش دي، يقوم في الاخر اللي حاوله يعارضوا القرآن يقوم يجيب آية ويحاول يقولها هي تاني، ما هو فيش غير كده. طب يقولها هي تاني، طب ما يوم يغير كام لفظ حتى لو أدى به الأمر إن يبقى المعنى معنى سوقي أو معنى في غاية الركاكة، واللي يرجع لكلام مسيلمة وغيره يجد هذا. فبيقول اللي هيقول إنه يقدر نقول له هلو هاتي ما عندك. طب واحد يقول لك لا أنا ما أقدرش، ولكن هناك في التاريخ من يقدر، نقول له أين هم، أين في التاريخ من قدر أن يأتي بمثل هذا القرآن مع أن القرآن تحداه أعظم تحدي، ومع أن كل ما عانوا منه من ألم كما قالوا فرق بين الابن وأبيه وبين المرأة وزوجها، وما عانوا منه من مرارة الهزيمة أمام المسلمين كان يمكن أن ينتهي لو أنهم استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فادعاء أحد أنه قد جاء بالفعل أو أنه قد حدث بالفعل أنه قد جاء من أتى بمثل القرآن، هذا ادعاء لا يمكن أن يصدقه عاقل. وأما ادعاء أنه يوجد فأيضا سنقول أين هو هذا الذي يدعي أنه سيوجد. نفس القضية لو قال أنه لم يوجد من استطاع، لم يوجد من عارض القرآن أو أتى بمثله، لأنه لم يكن هناك أحد مهتم بذلك. له كيف، كيف أنه لم يكن هناك من هو مهتم بذلك مع كل ما ذكرناه من أنهم كانوا في أمس الحاجة لأن يوقفوا دعوة الإسلام، والإسلام قدم لهم الشيء الذي يوقفوا به الدعوة إن استطاع، وهو أن يأتوا بمثل هذا القرآن. يجي واحد تاني يقول نعم القرآن أعجز البشر أن يأتوا بمثله، ولكن إعجازه ليس في فصاحته. كلام ممكن تقول خلاص ما فيش مشكلة، ما هو اعترف انه هو معجز. لا، حتى دي غلط، ولذلك اشتد نكير العلماء على المعتزلة القائلين بالصرف، اللي قالوا ان الله صرف الخلق عن معارضة القرآن، وان جنس القرآن مقدور للبشر، انه كده خلى القرآن كأنه معجزة من المعجزات الحسية، كلام لا قيمة له ولا قدسية له، ولكن الله تبارك وتعالى لكي يثبت صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بهذا الكلام، ثم طالب البشر أن يأتوا بمثله، ثم خلق في أنفسهم مانعا من الإتيان بمثله. هذا كلام من أبطل البطل. نقول أن القرآن أعجز الخلق أن يأتوا بمثله، وكان في وقت من الأوقات لا يوجد تحدي أمام هؤلاء الخلق إلا في هذه اللغة، كانش في أخبار، كانش في تشريعات مفصلة وغير ذلك، مما زاد من إعجاز القرآن إعجازا، وزاد من عظمته عظمة، وزاد من حججه حججا كما ذكر. فإذا هنا القضية أنه لابد من القول بأن الذي أعيى العرب في أول الأمر في القرآن هو ما فيه من فصاحة وبلاغة، عرفوا أنهم لا يستطيعون لها ولا يقدرون عليه. الشبهة الخامسة قال فلعل قائل أن يقول إن القرآن إن ما فيش شاعر أو فصيح أو أديب هيقدر يجيب مثل القرآن، لأن كل شاعر له أسلوبه الخاص. فبنقول له ما إحنا لم نطالب أحد بأن يأتي بمثل القرآن أي بنفس أسلوبه، بل هم الذين من حاول أن يأتي بمثل القرآن لما أعيته الحجة عمد إلى بعض آي القرآن فأراد أن يصوغ على منواله، ولكن نحن إنما كان التحدي متوجها إلى من يستطيع أن يأتي بكلام يبلغ في رقته وجزالة ألفاظه وجمع معاني ما بلغه القرآن، وهذا أمر يعرفه أهل اللغة أنهم قد يقارنون بين عدة شعراء وعدة أدباء لكل منهم أسلوبه ثم يقولون هذا أعلى من هذا وهذا أدبه أفضل من ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فنحن لم نشترط أو لم يحصل في اشتراط في هذا التحدي الذي مر على عبر التاريخ، لم نشترط أن يكون الذي يأتي بمثل القرآن أن يأتي على نمطه تماما، ولكن نقول يأتي بمثله فصاحة وبلاغة، وإنما هم من باب اعترافهم بعجزهم وقصورهم كانوا يحاولون محاكاة القرآن ومجاراته دون أن يتم لهم ذلك. في الواقع يعني بذلك يكون على وجه الإجمال يعني انتهينا من المرحلة الرابعة من مراحل البحث عن مصدر القرآن، وخلاصة هذا البحث الذي أراده الشيخ أن يثبت أن في القرآن ما يدل دلالة قطعية على أنه من عند الله تبارك وتعالى، وأن المتأمل فيه وحده يستطيع أن يصل إلى هذه النتيجة، فإن ضم إلى ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وشمائله، وإن ضم إلى ذلك ما كان معروفا من علوم في زمنه وما كان معروفا من تشريعات في بيئته، فإن هذا سوف يزيده إذعانا وانقيادا واعترافا بأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. بذلك ينتهي هذا الجزء الذي أردنا أن نتناوله من هذا الكتاب المبارك، على أنه لابد لكل مهتم بعلوم القرآن ولا سيما بإعجاز القرآن أن يقرأ هذا الكتاب قراءة مفصلة متأني. يعني إن شاء الله بعد العيد لا ننظر في ما سنتناوله بعد ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.